نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا للسفر الأول من أسفار العهد القديم في الكتاب المقدس، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر التكوين من إعداد الراعي تشاك سميث. فإن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الثاني من هذا السفر العظيم. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر التكوين، ابتداء بالأصحاح الثاني والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا مشكورا سامح سمير.
نقرأ مستمعية في سفر التكوين الأصحاح الثاني من العدد الأول إلى الثالث. فأكملت السماوات والأرض وكل جندها، وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، وبارك الله اليوم السابع وقدسه، لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. إذن مستمعي الأحباء، في اليوم السادس كان الله قد أكمل خلق السماوات والأرض وكل الخليقة. أما الكلمة جند فتشير إلى الملائكة، فالكتاب المقدس يدعوهم جند السماء. وعندما يقول الكتاب المقدس إن الله استراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، فإنه لا يعني بذلك أنه كان قد أعياه التعب بعد أن خلق الكون، بل إن هذا التعبير يشير إلى أن عملية الخلق قد اكتملت، وقد خلق الله كل ما شاء أن يخلقه، وقد توقف عن الخلق في اليوم السابع، فالله لا ينعس ولا ينام، ولو أنه رفع يده عن الكون لما بقي شيء على حاله، فالله هو الذي خلق الكون وهو الذي يحفظه. والحقيقة هي أن الكتاب المقدس يعلم أنه في المسيح يسوع يقوم الكل، فنحن نقرأ عنه في الرسالة إلى أهل كولوسي الأصحاح الأول من العدد 15 إلى 17، الذي هو صورة الله غير المنظور بكر أي منشئ كل خليقة، فإنه فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله قد خلق، الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل. ولكن مستمعي، في يوم الرب سوف تزول السماوات والأرض، إذ نقرأ في رسالة بطرس الثانية الأصحاح الثالث والعدد العاشر، ولكن سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج، وتنحل العناصر محترقة، وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. قال أحد العلماء إن الكون هو أشبه بساعة ضخمة تمت تعبئتها، وفي وقت ما سوف تتوقف هذه الساعة عن الدوران. السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا عين الله اليوم السابع للراحة؟ الحقيقة هي أن الله الخالق قد عين هذا اليوم للإنسان لكي يستريح فيه من عمله ويذكره فيه. ففي هذا اليوم، أي في يوم الراحة الأسبوعي، ينبغي للإنسان أن يتوقف عن عمله وأن يذكر الله الخالق. وهذا يرينا أن الله لم يسترح بسبب التعب، بل إنه استراح لكي يترك لنا مثالا فيما يختص بدورة العمل. فبوصفه الخالق فإنه يعلم حاجتنا للراحة وتجديد طاقتنا وقوتنا. لذلك عندما أفرز الله بني إسرائيل ليكونوا شعبا له في القديم، أوصاهم بأن يحفظوا يوم الراحة هذا. فنحن نقرأ في الوصية الرابعة من الوصايا العشر التي أعطاها الرب لعبده موسى: اذكر يوم السبت لتقدسه، 6 أيام تعمل وتصنع جميع عملك، وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك، لا تصنع عملا ما، أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك، لأن في 6 أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، واستراح في اليوم السابع. لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. وقد كان بنو إسرائيل يعلمون أن هذا عهد أبدي بينهم وبين الله العلي، فقد كان ينبغي لهم أن يعملوا 6 أيام في الأسبوع وأن يستريحوا في اليوم السابع، وكان ينبغي لهم أيضا أن يزرعوا الأرض 6 سنوات وأن يريحوها في السنة السابعة. لعلك لاحظت يا صديقي أن هناك عبارة تكررت مرارا في الأصحاح الأول من سفر التكوين، وهي: ورأى الله ذلك أنه حسن. وحتى إننا نقرأ في العدد الأخير من الأصحاح الأول: ورأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا. أجل مستمع الكريم، فقد كان كل شيء حسنا جدا في بدء الخليقة، فقد انتهى الله من خلق العالم بكل ما يحويه من نور ومياه ويابسة وحياة نباتية وأجرام سماوية وكائنات بحرية وطيور وحيوانات وإنسان. وقد جعل الله الإنسان مهيمنا ومسيطرا على الأرض كلها، وقد استراح الله في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، وقد بارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراحة من جميع عمله. هناك من يسأل عن السبب في أن المسيحيين يجتمعون للعبادة يوم الأحد وليس يوم السبت، وهناك من يوجهون اللوم إلى الإمبراطور قسطنطين قائلين إنه هو الذي غير يوم العبادة إلى يوم الأحد. ولكن هناك ما يدل في الكتاب المقدس على أن الكنيسة كانت تجتمع في بداية الأسبوع أي يوم الأحد لكسر الخبز، كما جاء في سفر أعمال الرسل. كذلك يقول الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 16 والعدد الأول: وأما من جهة الجمع لأجل القديسين، أي من جهة جمع التبرعات المالية لأجل المؤمنين الذين كانوا يعانون مجاعة قاسية في أورشليم في ذلك الوقت، فكما أوصيت كنائس غلاطية هكذا افعلوا أنتم أيضا في كل أول أسبوع، ليضع كل واحد منكم عنده خازنا ما تيسر، حتى إذا جئت لا يكون جمع حينئذ. يرى بعض علماء الكتاب المقدس أن الرقم 8 يرمز إلى يسوع المسيح، وهو رقم البداية الجديدة، فالرقم 7 هو رقم الكمال أو الاكتمال. فعلى سبيل المثال نلاحظ أن هناك 7 نغمات موسيقية رئيسية أو 7 ألوان رئيسية و7 أيام في الأسبوع. وكما قرأنا قبل قليل فإن الله فرغ في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. لذا أحباء المستمعين، لا نخطئ إن قلنا إنه بعد انتهاء الرقم 7 فإن دورة جديدة تبدأ. لذلك فإن الرقم 8 هو رقم البدايات الجديدة. ويقول علماء الكتاب المقدس أن جميع أسماء يسوع في اللغة اليونانية تقبل القسمة على الرقم 8 وفقا للنظام الرقمي الذي يعين رقما لكل حرف في الأبجدية اليونانية. وعلى أي حال يبدو جليا أن الكنيسة الأولى كانت تجتمع للعبادة في بداية الأسبوع، أي يوم الأحد، وهو كما قلنا اليوم الثامن الذي يرمز إلى يسوع المسيح. وبالرغم من هذا كله فإن المؤمن المسيحي ليس مقيدا بيوم محدد للعبادة، بل يمكنه أن يعبد الله في أي وقت. وهذا هو ما أكده الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 14 والعددين 5 و 6، إذ نقرأ: واحد يعتبر يوما دون يوم، وآخر يعتبر كل يوم، فليتيقن كل واحد في عقله، الذي يهتم باليوم فللرب يهتم، والذي لا يهتم باليوم فللرب لا يهتم. وهو يقول أيضا في رسالته إلى أهل كولوسي الأصحاح 2 والعدد 16 و17، فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت، التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد فللمسيح. وهذا يرينا مستمعي الكرام أن السبت كان مجرد ظل لأشياء ستأتي لاحقا، فالسبت ليس له قيمة في ذاته، فالظل ليس الحقيقة بل هو مجرد خيال، أما الجوهر فهو يسوع المسيح. لذلك لم يعد هناك تبرير بأعمال الناموس، بل إن التبرير الحقيقي هو بالإيمان بيسوع المسيح فقط. في ضوء ما سبق فإن المرء الذي يركز على وجوب العبادة في يوم محدد إنما هو يركز على القشور لا الجوهر. ونحن نقرأ في الأصحاح 15 من سفر أعمال الرسل أن بعض اليهود جاءوا من منطقة اليهودية إلى أنطاكية وأخذوا يعلمون الإخوة قائلين: إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا. فجادلهم بولس وبرنابا مطولا، وبعد المناقشة قرر مؤمنو أنطاكية أن يذهب بولس وبرنابا مع بعض المؤمنين ليقابلوا الرسل والشيوخ في أورشليم ويبحثوا معهم في هذه القضية. وبعدما ودعتهم الكنيسة سافروا إلى أورشليم مرورا بمدن فينيقيا والسامرة، مخبرين الإخوة فيها بأن غير اليهود أيضا قد اهتدوا إلى المسيح، فأشاعوا بذلك فرحا كبيرا بين الإخوة جميعا. ولما وصلوا إلى أورشليم رحبت بهم الكنيسة بمن فيها من رسل وشيوخ، فأخبروهم بكل ما فعل الله بواسطتهم. ولكن بعض الذين كانوا على مذهب الفريسيين ثم آمنوا وقفوا وقالوا: إنه ينبغي لهؤلاء أن يختنوا ويوصوا بأن يحفظوا ناموس موسى. فعقد الرسل والشيوخ اجتماعا لدراسة هذه القضية، وبعد نقاش كثير وقف بطرس وقال: أيها الرجال الإخوة، أنتم تعلمون أنه منذ أيام قديمة اختار الله بيننا أنه بفم يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون، والله العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضا، ولم يميز بيننا وبينهم بشيء إذ طهر بالإيمان قلوبهم. فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله؟ لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا. وبعدما تكلم يعقوب أيضا كتب الرسل والمشايخ رسالة إلى الكنيسة في أنطاكية، قالوا لهم فيها: لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة: أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعما تفعلون، كونوا معافين. يرينا هذا يا أحبائي أن الرسل لم يكونوا يركزون على يوم العبادة بقدر ما كانوا يركزون على العبادة نفسها. والحقيقة هي أن الله العلي لا يهتم بيوم العبادة، بل يهتم بحال قلوبنا. ويبقى من الضروري لنا جميعا أن نأخذ يوم راحة في الأسبوع لتجديد الطاقة والانتعاش والاستعداد لأسبوع جديد. أما إذا أهملنا وصية الرب لنا بالراحة، فإننا سنجلب على أنفسنا التعب والمرض. وهناك ملاحظة مهمة ينبغي لنا أن نذكرها قبل أن نواصل دراستنا. ففي الأصحاح الأول من سفر التكوين، وأيضا في الأعداد من الأول إلى الثالث من الأصحاح الثاني، نلاحظ أن السفر يتحدث عن علاقة الله بالعالم بوصفه الخالق. لذا فإنه يستخدم اللفظ إلوهيم باللغة العبرية، والذي يترجم في اللغة العربية الله. ولكن ابتداء بسفر التكوين الأصحاح الثاني والعدد الرابع، نلاحظ أن السفر يستخدم اللفظ العبري يهوى أو يهوى إلوهيم، والذي يترجم في اللغة العربية الرب أو الرب الإله. وهذه هي المرة الأولى التي ترد فيها الكلمة يهوى في الكتاب المقدس. والسبب في ذلك هو أن الله ابتدأ من هذه اللحظة فصاعدا يعلن عن ذاته من جهة علاقته بالإنسان، فهو الكل في الكل في حياة الإنسان، وهو الذي يسد كل احتياجات البشر، وهو الذي أحب الإنسان وخلق كل شيء لأجله. والحقيقة هي أن اليهود امتنعوا عن استخدام الاسم يهوى بسبب تبجيلهم الشديد لله، فقد كانوا يستخدمون اللفظ أدوناي، أي السيد أو الرب. فالله الخالق هو سيد الخليقة وربها، لأنه هو الذي أوجدها من العدم، وهو صاحب كل سيادة وسلطان على الخليقة بأسرها. وباختصار شديد، نلاحظ ابتداء بالعدد الرابع من الأصحاح الثاني من سفر التكوين أن الله يقدم نفسه باسم الرب الإله. والآن نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الثاني من العدد الرابع إلى السادس: هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت، يوم عمل الرب الإله الأرض والسماوات. كل شجر البرية لم يكن بعد في الأرض، وكل عشب البرية لم ينبت بعد، لأن الرب الإله لم يكن قد أمطر على الأرض، ولا كان إنسان ليعمل الأرض. ثم كان ضباب يطلع من الأرض ويسقي كل وجه الأرض. كما ذكرنا قبل قليل يا صديقي، فإن هذه هي المرة الأولى التي يرد فيها لفظ الرب الإله في الكتاب المقدس. ونقرأ هنا أن الرب الإله لم يكن قد أمطر على الأرض حتى ذلك الوقت، فقد كان ضباب يطلع من الأرض ويسقي كل وجه الأرض. ثم نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الثاني والعدد السابع: وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض، ونفخ في أنفه نسمة حياة، فصار آدم نفسا حية. كنا قد قرأنا يا أحبائي في الأصحاح الأول أن الله قال: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. ونحن نقرأ هنا: وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض، ونفخ في أنفه نسمة حياة، فصار آدم نفسا حية. وهكذا فقد خلق الله الإنسان وأعطاه قدرة على أن يكون في شركة معه. ثم نقرأ في العدد الثامن: وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا، ووضع هناك آدم الذي جبله. المقصود هنا هو إلى الشرق من المكان الذي خلق فيه آدم. وبسبب التغييرات الكثيرة التي حدثت للأرض منذ خلقها إلى الآن، فإننا لا نعلم موقع جنة عدن هذه. أما الكلمة عدن فتعني بهجة أو نعيم، وهذا يرينا أن الرب الإله خلق آدم في الأصل ليحيا في فرح وبهجة ونعيم. ونقرأ في العدد التاسع: وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل، وشجرة الحياة في وسط الجنة، وشجرة معرفة الخير والشر. إذن مستمعي، فقد أعد الرب مكانا خاصا لآدم، ومن الواضح تماما أن جنة عدن كانت رائعة وجميلة وبديعة جدا. وقد أنبت الرب الإله شجرتين في وسط الجنة، شجرة الحياة وشجرة معرفة الخير والشر. وأخيرا نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الثاني من العدد العاشر إلى الرابع عشر: وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة، ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس، اسم الواحد في شون، وهو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب، وذهب تلك الأرض جيد، هناك المقل وحجر الجزع. واسم النهر الثاني جيحون، وهو المحيط بجميع أرض كوش. واسم النهر الثالث حداقل، وهو الجاري الشرقي أشور. والنهر الرابع الفرات. الحقيقة هي أن نهر حداقل هو المعروف لدينا باسم دجلة، لذلك فإننا نعرف نهرين من هذه الأنهار الأربعة هما دجلة والفرات، أما النهران الآخران فلا نعرف شيئا عنهما، ومن المرجح أنهما اندثرا. ونكتفي يا أحبائي بهذا القدر على أن نواصل دراستنا وتأملنا في سفر التكوين في الحلقة القادمة بمشيئة الرب.
إن قصة الخلق المدونة في سفر التكوين تؤكد لنا أن الله الحي هو خالق السماوات والأرض وكل شيء حي، ولكن عندما ننظر إلى حال العالم في وقتنا الحاضر فإننا نرى حدوث تغييرات كبيرة في الأرض والعالم، وبالرغم من ذلك يبقى الله هو رب الخليقة وسيدها. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر التكوين، لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديقي المستمع هي أن يباركك الرب وأن يملأ قلبك بالفهم لكي تدرك عمق محبته لك. وصلاتنا لأجلك أيضا هي أن يملأ الرب حياتك بملء روحه وأن يحميك ويحفظك. وأخيرا صلاتنا لأجلك هي أن تفلح في كل طرقك وأن تكون مرضيا أمام الله الحي. باسم يسوع المسيح، آمين.
الكون ومن أرسيت جميع شرائعه، الغيب لديك مكشوف وتحيط بكل وقائعه، وأنا لا أعلم في جهلي ماذا أبغي ماذا أختار، وكثيرا ما أخطئ هدفك فراش يرقص فوق النار. سامحني إذن، سامحني إن أطلب شيئا وأراك إلهي تؤجله، فأحس بغبن في صدري وأصلي كي أتعجله. سامحني إن أطلب شيئا وأراك إلهي تؤجله وكأنك الغيت دعائي أو شئت بعمد دون له حاشاك فأذنك مصغية في صخب الكون وتسمعني حاشاك فأنت أبي دوما لا تهملني لا تتركني فالشكر لك إن أعطيت والشكر لك إن أجلت والشكر لك إن أنت فتحت الباب لنا أو أغلقت لكنك تعرف هذا الكون وتشكل أنت دقائقه والزمن لديك مكشوف وتحدد أنت طرائقه ولأنك تبغي فائدتي وتقود زماني وراحلتي تختار زمانا تعرفه كي تعبر فيه قافلتي سامحني إذن إن أطلب شيئا وأراك إلهي تؤجله فأحس بغبن في صدري وأصلي كي أتعجله سامحني إن أطلب شيئا وأراك إلهي تؤجله وكأنك ألغيت دعائي أو شئت بعمد توني له حاشاك فأذنك مصغية في صخب الكون وتسمعني حاشاك فأنت أبي دوما لا تهلني لا تتركني فالشكر لك إن أعطيت والشكر لك إن أجلت
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني عنواننا هو kalima@arabicprograms.org من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.